بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عثمان بن طلحة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث رجاله ثقات، رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وعثمان بن أبي طلحة. حكم عليه بهذا الانقطاع الإمام البخاري والبيهقي. قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير 612 هو مرسل لا يتابع عليه حماد. وقال البيهقي: تفرد به حماد بن سلمة وفيه إرسال بين عروة وعثمان عثمان بن طلحة، أي انقطاع. فتعقبه ابن التركماني فقال: عروة سمع أباه الزبير، وحديثه عنه مخرج في صحيح البخاري في مواضع، والزبير أقدم موتا من عثمان بن طلحة، فلا مانع من سماع عروة من عثمان، على أن صاحب الكمال صرح بسماعه منه. الظاهر صرح بالرواية، روايته، مجرد روايته. وعلى كل فالحديث صحيح، الحديث قد حكم عليه الإمام البخاري بالإرسال وكذا البيهقي، لكن على القول بأنه مرسل فهو حديث صحيح لغيره. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرادفه، في البخاري 505 ومسلم 1329. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال: ثم صلى. وساق بعده عن ابن عمر بنحوه، وفيه: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. قال النووي رحمه الله: وأجمع أهل الحديث، ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن بلال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وبإسناده عن أسامة أنه دعا في نواحيها ولم يصل، أسامة بن زيد. وعن ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تأمروا بدخوله، لم يكن يهان دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة زيد النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبول البيت ركعتين، قال هذه القبلة؟ قلت له ما نواحيها؟ قال زواياها. قال بل في كل قبلة من البيت، في كل قبلة من البيت. هذه الرواية المتعارضة، رواية بلال ورواية أسامة. قال النووي رحمه الله: وأجمع أهل الحديث للأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى، أي كم ركعة. وأما نفي أسامة فسببه أنه لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء ولم تكن هناك سرج، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده، والكعبة وسيعة 10 متر أو 8 أو نحو ذلك، المهم فسيحة. واشتغاله وكانت صلاة خفية فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه. وأما بلال فتحققها فأخبر بها، ما هو بلال فقط بل بلال وعثمان بن طلحة، اثنان ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أثبتا أنه صلى داخل الكعبة. وأسامة شغل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم حيث اشتغل بالدعاء حال دخوله، ففيه استحباب الدعاء إذا دخل الإنسان البيت واستحباب الصلاة، ومن لم يتيسر له الدعاء أو الدخول عملا بهذه السنة فتيسر له الدخول في الحجر دعا فيه وصلى، فإن الحجر من البيت. وقد طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة فقال أدخل، فأمدن لها أن تدخل في الحجر، قال لأنها لأنه من الكعبة، إنما قصرت بقريش النفقة، ما استطاعوا استيعاب البيت على قواعد إبراهيم، وإلا فالحجر من الكعبة، فمن دخل الحجر وصلى فيه قد صلى، وصلى فيه فقد صلى في الكعبة. كما ترى تبويب النووي استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، وقريش إنما رفعوا ذلك الباب حتى لا يدخل كل أحد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولسويت بابها بالأرض ولأنفقت كنزها في سبيل الله. أما على هذا الطول فلا يطلع إلا من أتوا له بالسلم ووضعوه يطلع لمن أرادوا، رفعوا ذلك من أجل أن يدخلوا من أرادوا حتى لا يدخل كل أحد، ولكن الله أخلف بذلك الحجر الناس يصلون فيه. وإذا دخلت ذلك المكان حاول أن تكون جنب الجدار حتى لا تقطع عليك صلاتك، فما أكثر الزحمة في ذلك الموضع إذا دخل الإنسان من المارين، وخاصة أن تكون من الجهة يعني من الجهة التي هي يمه جهة الدخول، جهة الشرقية، حتى لا تقطع عليك صلاتك. قال: واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود، أي الباب. فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف، وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة. وحكاه القاضي عن ابن عباس أيضا, وهذا غلط, هذا مصير منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها استنادا إلى الرواية النافية, والرواية المثبتة مقدمة. ودليل الجمهور حديث بلال, وإذا صحت النافلة صحت الفريضة, لأنهما في الموضع سواء من حيث استقبال الاستقبال, سواء في الاستقبال في حال النزول, وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر, يعني بحيث لا يجوز لإنسان أن يصلي النافلة إلى غير القبلة وهو نازل. فلو لم تكن صحيحة النافلة في جوف الكعبة لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت النافلة صحت الفريضة. وعثمان بن أبي بن طلحة الحجبي هو منسوب إلى حجابة الكعبة, وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها, ولا تزال المفاتيح معهم مفتاح الكعبة. ويقال له ولأقاربه الحجبيون, وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة, واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري, أسلم مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص في هدنة الحديبية, وشهد فتح مكة, ودفع النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة, وقال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة, أي قديمة ومستمرة, خالدة أي مستمرة دائمة, نعم تالدة, لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, تحول إلى مكة فأقام بها حتى توفي سنة 42, وقيل إنه استشهد يوم أجنادين, يوم أجنادين بفتح الدال كسرها, وهي موضع بقرب بيت المقدس. كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب, أجنادين جانب بيت جوار بيت المقدس. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم كل معثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت, أي تستمر السقاية في آل العباس, والسدانة سدانة البيت ومفتاح البيت وإغلاق البيت في عثمان بن طلحة الحجبي وآله. قال القاضي عياض, قال العلماء لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم, قالوا وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا, ولا ينازعون فيها ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك. وقوله دخل الكعبة فأغلقها عليه, إنما أغلقها عليه ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه, ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم, والله أعلم. قوله جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه, هكذا هو هنا, وفي رواية البخاري عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره, هكذا هو في الموطأ وفي سنن أبي داود, وكله من رواية مالك. في رواية البخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة, هذا دليل على هذا, على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح, وهذا لا خلاف فيه, ولم يكن يوم حجة الوداع. وقوله ونسيت أن أسأله كم صلى, هكذا ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر, وجاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال دخل الكعبة, قال دخل الكعبة قال صلى ركعتين. انظر لنا مسند أحمد 15553, وعندنا أيضا هنا بسند صحيح دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين. فانظر لنا ذاك أيضا، فإن هذا نص في أنه صلى ركعتين، فولا لم يسأله ابن عمر فقد ثبت عن غيره من حديث عثمان بن طلحة ومما أحال إليه في هذا الموضع. حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لي لا ألبسن ثيابي، وكان داري على الطريق، فلأنظرن ما يصنع رسول الله، طلقته فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فقلت لعمر، قال وسطهم لعمر، وكيف صنع رسول حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين. وضعيف لكنه صحيح بحديث عثمان بن طلحة، على انقطاع في حديث عثمان كما ترى، لكن بعضه يعني صلى ركعتين هذا. وفي صحيح البخاري 397 قال: وقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال نعم، بلال يقول نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره، إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال: فعلى هذا فيحمل قوله نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه. وأما قوله في الرواية الأخرى ونسيت أن أسأله كم صلى، فيحمل أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا، يعني ركعتان فقط. المثبت مقدم على النافي، فقد صلى ركعتين فقط النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أطال في الصلاة وصلى كثيرا لرآه أسامة الذي نفى، لكن صلى ركعتين فانشغل عنه أسامة فلم يره إلا بلال. وأيضا محمول على أنه ما أطال فيها، ولو أطال فيها أيضا لرآه. وأما ما نقله عياض أن قوله ركعتين غلط من يحيى بن سعيد القطان، لأن ابن عمر قد قال نسيت أن أسأله كم صلى، قال وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد، فهو كلام مردود، والمغلط هو الغالط، فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد، فلم يهم في موضع إلى موضع، ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابعه بعدين يحيى إمام، تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي، وأبو عاصم عند ابن خزيمة، وأبو عاصم ثقة ضحك، وعمر بن علي عند الإسماعيلي، وعبد الله بن نمير عند أحمد، كلهم عن سيف، ولم ينفرد به سيف أيضا، فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد، ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر، فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمر بن دينار عند أحمد أيضا. ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي، وهذا يفيد أن الحديث متصل، الحافظ يقول إسناد قوي. ومن حديث أبي هريرة عند البزار، من حديث يعني صحح يقوي إسناد، رجال ثقات ما قال منقطع، إسناد حديثنا الذي قرأناه آنفا الذي قيل فيه إنه منقطع. ومن حديث أبي قائن طيب، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال فلما خرج سألت من كان معه، قالوا صلى ركعتين عند السارية الوسطى، أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان قال لقد صلى ركعتين عند العمودين، أخرجه الطبراني بإسناد جيد. فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم ولو سكت لسلم، والله الموفق. يعني التعليقة قوية من الحافظ، لماذا غلط يحيى بن سعيد القطان على هذه الرواية وما انتبهوا إلى الروايات الأخرى والمتابعات الأخرى، يعني باعتبار أنه في بعض الطرق، مع أن الجمع ممكن، الجمع ممكن، ومحتمل أيضا أن يوهم من قال إنه صلى إنه ما صلى، أو إنه مثلا زاد على ذلك، أو أن هذه الكلمة نسيت أن أسأله وهم فيها بعضهم، فهو أحق بالوهم ممن أثبتها كيحيى بن سعيد. خرجنا من هذا الدرس بأمور: الأمر الأول ثبوت هذا الحديث، حافظ يثبته، والانقطاع محتمل قد ذكر أنه منقطع، لكنه قد عايش هذا الرجل عروة بن الزبير، عايش من هو أكبر وعاصر من هو أكبر من عثمان بن طلحة، كما قال التركماني، وإن كانت انتقادات أو تعقبات التركماني غالبا هو مرجوحة، لكن في هذا الموضوع جيدة. جيد. ثانيا أنه ثابت لغيره مما في الصحيحين كما سبق، وهو عن غير واحد، الباب جملة أحاديث. ثالثا أن الجمهور أن صلاة الفرض والنفل تصح في جوف الكعبة وعلى ظهر الكعبة، سواء كان أمامه منها جزء جدار أو لم يكن، أو لم يكن، يعني كمن صلى في مكان مرتفع فوق الكعبة في تلك القصور، وإنما يصلي إلى، نعم، حتى لو كانت في أيام مهدمة، فإبراهيم قد صلى إلى أساس الكعبة قبل أن يبنيها، ودعا إليها، دعا إليها، واتجه إليها ودعا، فهي القبلة سواء كانت مبنية بأجدرة أو كانت مهدمة، هي القبلة. وولي وجهك شطر المسجد الحرام، نولي أنك قبلة ترضاها. الذين قالوا إنها ما تصح لا فرضا ولا نفلا قولهم أبعد، لمعارضة الدليل بناء منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، وهذا قول ما هو صحيح، لا من حيث نفي الصلاة ولا من حيث الحكم بناء على هذا. بوب المجد رحمه الله صلاة التطوع في الكعبة استنادا إلى أنه صلى التطوع ولم يصلي الفرض فيها، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة فيها، والصواب قول الجمهور، لأن ما صح في الفرض صح في النفل، صح في الفرض من حيث القبلة، من حيث القبلة. إلهنا بارك الله فيكم.